طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال لتظاهرات الغضب شرق غزة. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر مسألة ليست بعيدة المنال في حال إظهار الولايات المتحدة نوايا حقيقية بهذا الملف وتخليها عن سياسة ازدواجية المعايير. وأكد حسين أمير عبداللهيان أن اجتماع أستانا الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من الجمهورية الإسلامية تناول المشكلة الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا عصابات الإرهاب المتواجدة على أراضي البلاد تحديات رئيسية للحكومة السورية. وأشار إلى أن الاجتماع طلب من الأمم المتحدة توفير الدعم المالي للبنية التحتية اللازمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم. أصيب أكثر من 30 فلسطينيا جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني تظاهرات الغضب قرب السياج الفاصل شرق غزة نصرة للأقصى والضفة الغربية. وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية فيما استخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة شاب شرق مخيم البريج والعشرات بحالات اختناق. وفيما ادعى الإعلام العبري بوقوع حريق بأحراش السياج الفاصل بفعل بالونات حارقة، قالت مصادر بغزة أن فعاليات الإرباك الليلي ستتواصل عند نقاط التماس مع الاحتلال شرق القطاع. وكان جيش الكيان قصف نقاط رصد للمقاومة في غزة، ما أسفر عن إصابة شخصين. رفع الكيان الصهيوني حالة التأهب داخل مدينة القدس المحتلة مع تصاعد العمليات الفردية مع وقوع عدة عمليات دهس وطعن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أينما وجدوا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رفع حالة التأهب داخل مدينة القدس المحتلة مع تصاعد العمليات الفردية مع وقوع عدة عمليات دهس وطعن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.
قديش بنقدر بنحاول نقف ضد هذه الاعتداءات، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن مستعين برب العالمين والعالم العربي والإسلامي، وإن شاء الله ربنا يغير ولا يتغير.
مئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود الذين انتشروا داخل المدينة وحول أبواب المسجد الأقصى المبارك، حيث فرض تقييد مشدد على المصلين ومنع الكثير من الشبان من دخوله، وإبعاد أكثر من 20 ناشط مقدسي عن البلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك لإفساح المجال للمستوطنين بتنفيذ جولات واقتحام متطرفة، وذلك احتفالا بالأعياد لديهم.
نحن دائما نخشى من الأعياد الإسرائيلية بسبب هذه الحملات، منها اعتقال ومنها إبعاد لعدد كبير من الشبان خارج حدود البلدة القديمة وحتى خارج حدود مدينة القدس، وهذه أصبحت سياسة ممرهجة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال اتجاه كل النشطاء والمرابطين والمرابطات داخل ساحات المسجد الأقصى.
وتتخوف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدهور أكثر للوضع الأمني داخل المدينة المحتلة التي تشهد تصاعد للمواجهات والعمليات الفردية.
حالة الخوف والرعب تلمسها تماما على وجوه هؤلاء الجنود الذين يتمركزون عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، خوفا من الطعن أو الدهس، لذلك ينتشرون وفق مخطط، وفق أيضا وجود داخل حواجز حديدية. هنا في القدس كل شيء يتغير بفعل المقدسين الصامدين المرابطين.
دعت كل من الصين وسوريا إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا، مشددة على موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد البيان المشترك الذي أعلنته كل من الصين وسوريا بمناسبة إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين أن بكين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا وإجراء عمليات عسكرية غير قانونية ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم المساعدة إلى سوريا. كما أكد البيان أن الصين وسوريا ستعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن. حول اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين سوريا والصين نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاقية تعاون استراتيجي بين سوريا والصين يوقعها رئيس البلدين شي جين بينغ ونظيره السوري بشار الأسد، وذلك خلال لقاء جمعهما في بكين على هامش زيارة الأسد إلى الصين. وتم توقيع ثلاث وثائق تعاون بين الجانبين، أولها اتفاق تعاون اقتصادي، وثانيها مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وثالثها مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.
سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة. الصين تدعم سوريا في مواجهة التدخل الأجنبي وحماية الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية.
بدوره أكد الأسد الدور الإيجابي للصين ووقوفها مع القضايا العادلة للشعوب واحترام إرادتها ونبذ الإرهاب. ونوه الأسد بأهمية وتوقيت الزيارة، حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار.
أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم تعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات ليكون جسرا إضافيا للتعاون. أتوجه بشكري لكم شخصيا وللحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته.
وجاء في البيان المشترك بين البلدين أن بكين تحث الدول المعنية على رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وتعارض الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية السورية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية، كما تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.
شدد رئيس الوزراء العراقي على استحقاق بلاده لأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي بعد محاربته الإرهاب نيابة عن دول العالم. وأكد محمد شياع السوداني بكلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض العراق التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة، مطالبا بلدان العالم بضرورة احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وفي الشأن العربي جدد السوداني تأكيد دعم العراق للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري وإلى بسط دمج سلطتها على كافة أراضي البلاد. أقامت بلدية الغبير في لبنان احتفالا جماهيريا إحياء للذكرى 41 لمجازر صبرة وشتيلة بحضور نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووفود أجنبية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أحياء للذكرى 41 لمجازر صبرة وشتيلة، أقامت بلدية الغبير احتفالا جماهيريا في قاعة رسالات الثقافية بحضور وفود أجنبية أتت خصيصا للمشاركة في هذه الذكرى، وحشد كبير من الشخصيات والفعاليات السياسية والحزبية اللبنانية والفلسطينية. أكد خلاله نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم على حق المقاومة كسبيل واحد لتحرير كامل التراب المحتل.
ما هو الحل؟ الحل هو المقاومة، المقاومة العسكرية أولا ومعها كل أشكال المقاومة. الحل أن نكون مقاومين رجالا ونساء وشبابا وأطفالا في فلسطين وفي كل المنطقة وفي كل العالم.
نلتقي هنا من أجل المطالبة بتحقيق العدالة وتقديم هؤلاء المجرمين الصهاينة وعملائهم الذين ارتكبوا هذه المجزرة الشنيعة والتي نحيي ذكرها في كل يوم.
ما قام به الاحتلال وعملاؤه وصفه المشاركون بجريمة العصر، مؤكدين على ثبات الخط المقاوم بوجه الاحتلال، منددين بازدواجية المعايير لدى عواصم القرار الدولي.
نؤكد أن حقنا لا يسقط بمرور الزمن، وأننا مصرون على استعادة حق كل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة الكبرى.
نقول للقتلة المجرمين الصهاينة وعملائهم المحليين هنا في لبنان بأننا لن ننسى ولم ننسى صبرا وشتيلة، وسوف نطالب بالعقاب للقتلة المجرمين.
هذا ونظم المحتفلون مسيرة جابت الشارع الرئيسي لطريق المطار، يتقدمها الفرق الموسيقية والكشفية وحملت اللافتات والرايات المنددة بالمجزرة وصولا إلى المدافن، حيث وضعت أكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء. يشار إلى أن مجزرة صبرا وشتيلة التي ارتكبها الاحتلال مع عملائه عام 82 ذهب ضحيتها أكثر من 4000 قتيل وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى تجريف البيوت والممتلكات وهدم على مرأى من العالم، دون أن تحرك هذه الجريمة ساكنا في الأروقة الدولية.
أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم، وذلك لا سابق لها في تاريخ تونس. ونشير هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية، حيث نصف في فصله الأول على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من 5 أقاليم، وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتعقد الاجتماعات في مقر المحافظة. أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي فقد شدد على ضرورة أن توفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الإقليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها. دعا رئيس مجلس السيادة السوداني دول جوار السودان إلى التوقف عن إرسال مرتزقة لمساندة قوة الدعم السريع. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال عبد الفتاح البرهان إن كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات. في غضون ذلك كشف وزير الصحة السوداني أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت عن الخدمة في ولايتي دارفور والخرطوم بعد اندلاع الاشتباكات في إبريل نيسان الماضي. قال المتحدث باسم حكومة النيجر الانتقالية أن أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبمشاركة فرنسا منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال أماد عبد الرحمن أن الأمين العام للأمم المتحدة بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة. أعلنت السلطات في شرق ليبيا أنها تنظم في 10 من تشرين الأول أكتوبر القادم مؤتمرا دوليا في مدينة درنا التي دمرتها فيضانات فتاكة بهدف إعادة إعمارها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظ ليست بعيدة المنال. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال لتظاهرات الغضب شرق غزة. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم هو بداية جديدة، خذ نفسا عميقا وابتسم وابدأ من جديد. أسعد الله صباحكم بألف خير، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. مستمعينا الكرام، في الساعة 9:18 نقدم لحضراتكم برنامج إيران والأدب الروائي. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج عند 9:32. إحجاية ويا أهلنا، تستمعون إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج عند 9:39. يليه كلام الأمير، أمير الكلام. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 11:00 تماما. عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حديث الشرق يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 11:51. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 11:57. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران، هذا الصوت الهادر منذ نحو قرن من الزمن، نحييكم أيها المستمعون الكرام ونرحب بكم في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات برنامج إيران والأدب الروائي
الذي سيأتيكم من خلال هذه الإذاعة، حاملا معه أجمل زهور الأدب الذي جادت به قرائح الفرس منذ فجر الحضارة الفارسية إلى هذا اليوم.
مستمعنا الأعزاء، سنتطرق في الحلقات الأولى من هذا البرنامج إلى مولد الأدب الروائي في إيران ونشأته، متتبعين سير تطوره وتحوله من حال إلى حال عبر العصور المتعاقبة،
كما نحاول أن نبين للمستمع الكريم سر ازدهار الأدب الإيراني في عصر وتراجعه في عصر آخر، ومدى تأثره بآداب الأمم المجاورة وتأثيره فيها.
وسوف نقسم مراحل سير الأدب الروائي الفارسي حسب تسلسله الزمني إلى 3 مراحل مهمة، هي أولاً
الأدب الروائي الفارسي قبل الإسلام.
ثانيا، الأدب الروائي الفارسي بعد دخول الإسلام حتى العصر القاجاري.
وثالثا، الأدب الروائي الفارسي منذ العصر القاجاري إلى اليوم.
وأما في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الأدب الروائي الذي عرف بالأدب الأفستائي في فجر الحضارة الفارسية إن شاء الله.
عزيزي المستمع، الأدب في كل أمة يعني الحياة الفكرية والمعنوية لتلك الأمة، ولا تخلو أمة من الحياة مهما تدنت فيها الحضارة أو تضاءلت. ومن الطبيعي ألا تخلو الأمة الفارسية من دوحة الأدب الغناء وثمارها الدانية القطوف في كل العصور.
وصدق الدكتور محمد علي أذرشب في مقال له عن الأدب طبع عام 1425 للهجرة القمرية في مجلة ثقافتنا حين قال: الحديث عن الأدب في أي أمة هو الحديث عن حياة تلك الأمة بكل ما في هذه الحياة من قوة وضعف، ومن مظاهر صحة أو مرض، ومن هزيمة وانتصار.
إن للأدب الروائي في إيران جذورا ضاربة في القدم، ويتألف جزء كبير من هذا الأدب من الأساطير والروايات والقصص التي تعود إلى حقبة الحياة الأسطورية في تاريخ بلاد فارس، تلك الحقبة التي امتزج فيها التاريخ بالأسطورة والطقوس الدينية، وتعانق في ربوعها الضياء والظلام، وتبارى عن مروجها الخيال والواقع.
ولا يمكن لمتتبع الأدب الروائي في إيران ما قبل الإسلام فهم مغزى الأساطير والروايات والقصص ودرك غايتها من دون أن يميط عن وجهها لثام كثير من الرموز والأسرار التي تحيط بها، تلك الأساطير والحكايات التي تبين لنا كل واحدة منها إذا ما اطلعنا على أسرارها ورموزها بعدا من أبعاد الحياة ونظامها المحكم المتين.
يجهل العارفون بالأدب الإيراني القديم زمن انطلاق الروايات الأسطورية بين الإيرانيين القدامى، غير أنهم يذكرون أن تلك الحقبة الأسطورية انتهت بظهور الميديين الكرد في ساحة التاريخ الإيراني القديم قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام بقرون.
أما الحقبة الثانية من الأدب الروائي الفارسي فقد بدأت بجلوس الميديين على العرش، وانتهت في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد بزوال دولة الأخمينيين التي حكمت بلاد فارس بعد الميديين حينا من الدهر.
مستمعينا الكرام، في كل مكان يسمى الأدب الفارسي في عصر الميديين والإخمينيين بالأدب الأفستائي لرواج لغته وخطه وأدبه الروائي الشيق الذي لم يبق منه سوى نقوش وألواح حجرية ومسلات كتبت بالخط المسماري وأساطير باسم التاريخ وصلتنا عبر المؤرخين اليونانيين.
إن الحقبة الأفستائية من أقدم الحقب التي تركت لنا الفكر الإيراني إرثا جميلا على شكل أناشيد وأدب ملحمي يزخر بالقصص والروايات الأسطورية، ولا يمكن للقارئ أن يرى هذا الأدب إلا في الأفستا، وهو الكتاب المقدس عند الفرس القدامى. شرع بكتابته الزرادشت الحكيم في القرن السابع مطلع فجر الميديين بأناشيد ذات مضامين دينية.
يقال إنه ليس للأفيستا كاتب واحد، وليس ببعيد أن يكون الكتاب والأدباء الذين خاضوا غمار الحياة بعد الزرادشت في العصور الميدية والإخمينية والأشكانية أتحفوه بحكاياتهم التي نسجوها حتى اكتملت حلقاته في عصر الساسانيين، فاتخذوه لهم كتابا مقدسا لا يعلو عليه كتاب.
مهما يكن من أمر، فإن الأفيستا يعد نموذجا جيدا للفكر والذوق الأدبي الإيراني الذي تجلى لنا على شكل أشعار وأساطير وقصص جميلة.
ملخص حديثنا عن الأدب الروائي الفارسي في هذه الحلقة أيها الكرام هو أن الأدب الروائي في إيران بدأ قبل الميديين في حقبة عرفت بالحقبة الأسطورية في ساحة التاريخ الإيراني القديم، ثم تفتح العصر الميدي ليضوع منه أريج الأدب الأفستائي الذي أصبح الأدب الفارسي الأسمى على مدى العصرين الميدي والإخميني التي بنيت على أساسهما الحضارة الفارسية العريقة.
وسنتحدث في الحلقة القادمة أيها الأحبة عن اللغة التي كتب بها الأدب الأفستائي وخطه، مع ذكر معتقد هذا الأدب ورؤيته إلى الحياة وأهلها.
أيها المستمع الكريم، في ختام الحلقة نأمل أن نلتقي بك في حلقة ثانية من برنامج إيران والأدب الروائي.
حتى ذلك الحين نتركك في أمان الله وحفظه.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يا غير
يتعاض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، ونفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ملاك العمل خواتيمه. من المسائل التي أراد لنا الإسلام وأراد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نلتفت إليها، أن نلتفت إلى خواتم الأعمال، إلى نتائج الأعمال، وذلك على مستويين: على مستوى الأعمال الدنيوية وعلى مستوى الأعمال الأخروية. بمعنى أن الإنسان المؤمن عليه أن تكون نظرته نظرة بعيدة، ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الأفق الأوسع، ولا تكون نظرته نظرة قصيرة أو قاصرة في الدنيا أو في الآخرة، في الأعمال الدنيوية أو في الأعمال الأخروية. مثلا في الأعمال الدنيوية، بعض الناس عندما يريد أن يفتتح مشروعا معينا، عندما يريد أن يؤسس شركة، أن يدخل في تجارة، أن يعمل أي عمل من الأعمال، مشروع اجتماعي حتى مشروع زواج، بعض الأشخاص لا ينظر إلى العاقبة، لا ينظر إلى النتيجة، لا ينظر إلى خواتم تلك القضية أو ذلك العمل، وإنما ينظر لما هو حاضر. قد يكون هذا العمل في بداياته فرضا فيه أرباح، قد تكون بداياته سعيدة، قد يكون يحقق لنفسه متعة آنية بهذا العمل، لكن نهايات هذا العمل راح تكون وخيمة. فشوف الإنسان يدخل في هذا المشروع، في هذا العمل، من دون تدبر لعواقبه، ويلتذ ويستمتع ربما ويربح في بداياته، ولكن عواقب راح تكون عواقب كارثية عليه. فهذا ليس صحيحا. الإنسان المؤمن عليه أن ينظر إلى بعيد، أن ينظر إلى عاقبة العمل الذي يريد أن يعمله ونتيجته، لأن المهمة هي النتيجة وليس المكاسب أو الملذات الآنية القصيرة. هذا المعنى أيضا ينسحب على الأعمال الأخروية، أعمال الإنسان الصالحة المهم فيها خواتمها، عواقبها. ولهذا أستجير بالله، بعض الناس ربما في بداية حياته أو ربما حتى في منتصف حياته تكون أعماله صالحة، طريقته مستقيمة، يمشي على الصراط السوي، ولكن نتيجة عمره تكون نتيجة سيئة. كثير من الناس ختم لهم بسوء العاقبة، أستجير بالله، يعني في بداية حياتهم كانوا صالحين، انحرفوا في منتصف حياتهم، أو بعضهم لا، حتى في منتصف الحياة كانوا صالحين، انحرفوا في أخريات حياتهم. لهذا الإنسان عليه أن يفكر بالعاقبة. أولا عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى في أن يرزقه حسن العاقبة وحسن الختام، وعليه أن يعمل من أجل الاستقامة على الصراط المستقيم وعلى العمل الصالح وعلى النهج القويم حتى آخر نفس من حياته. لأنه ظلم أن الإنسان يبني حياته كلها على الصلاح وفي آخر لحظة الإنسان ينحرف فيختم له بالشقاء ويختم له بسوء العاقبة. إذن حسن العاقبة، حسن الختام، نتيجة الأمور هي المهمة، لذا علينا أن نلاحظها ونهتم بها، سواء في أعمالنا الدنيوية أو في أعمالنا الأخروية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية والتعريف بالأسس والجسور المتينة التي تستند إليها وحدة المسلمين. كما تستمعون خلال البرنامج إلى لقاء مع أحد المفكرين ليتحدث إلينا حول قضايا التقريب والوحدة.
محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا،
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا. ديننا نور هذا، شرعنا حق
مستمعينا الكرام، بالنسبة للخلافات التي تعمل على تفريق المسلمين، هناك رؤية مفادها أن هذه الخلافات على مستوى المعتقد وعلى مستوى المنهج الفقهي والأصولي تشكل عاملا أساسيا من عوامل التشتت والافتراق، وسدا منيعا أمام كل مساعي الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ولأجل هذا كرس أصحاب هذه الرؤية كل جهودهم في مجال معالجة هذه الخلافات، فيبحثون تارة عن نقاط الالتقاء وأخرى عن الطرق التي توصل إلى تقريب وجهات النظر في مسائل الخلاف، كما أن السعي ما زال مستمرا في إيران الإسلامية وأماكن أخرى للعمل على التقريب بين المذاهب. والخلافات الفكرية قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شرط أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم عزيزي المستمع، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج.
وفي ضرار التقاء من ربي قاتنا فهو
مستمعين الأفاضل. والآن نستمع إلى لقاء مع سماحة الشيخ حسن الجواهري أستاذ الحوزة العلمية في محافظة قم المقدسة والباحث والمؤلف حول قضايا التقريب.
المناهج والسبل الواقعية وحتى العملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية على صنوف شتى وسهلة ومعروفة أيضا، ولكن تحتاج هذه السبل إلى قلب واسع وعمل دائب وعقول مخلصة للعمل لله تعالى. سأضرب لكم بعض الأمثلة على تلك السبل للتقريب. أولا، هناك المساحة التامة من العقائد الإسلامية المشتركة بين المسلمين، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. هذه العقائد الثلاثة تصدى القرآن الكريم إلى التأكيد على هذه العقائد الأساسية للأمة الإسلامية. فنرى ثلثا تقريبا من القرآن الكريم في التوحيد، وثلثا آخر من القرآن الكريم في الرسالة النبوية وتشريعاتها، والثلث الآخر من القرآن الكريم في التأكيد على المعاد ويوم القيامة والحساب والجنة والنار. والمسلمون كلهم بطوائفهم المتعددة متمسكون بالقرآن الكريم، فالتأكيد على هذه العقائد عند جميع الطوائف يجعل الأمة الإسلامية بكل طوائفها ومذاهبها معتصمة بالدستور الإلهي الخالد ألا وهو القرآن الكريم. هذا طريق واحد نستطيع أن نجعله أمامنا للوحدة الواقعية بين المسلمين والعملية. الثاني، الطريق الثاني، هو الاتفاق في أكثر الفروع الفقهية والمسائل الشرعية، فإن كل المذاهب تشترك في مساحة واسعة من التشريع والفقه. نعم، فلنجعل هذا الاتفاق من سبل التقريب والاتحاد ونؤكد عليه. وهناك أيضا مساحة واسعة متفقون عليها نحن وكل طوائف المسلمين، وهي القيم الأخلاقية والمفاهيم التي قالها القرآن الكريم وقالتها السنة النبوية، فإن كل المسلمين متفقون على قيم معينة إسلامية وأخلاق نبوية صدر بها النص الإلهي. وهناك أيضا المفاهيم الإسلامية الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين. فإذا ألفنا كتابا يكون منهجا لجميع المسلمين، يشتمل على العقائد الأساسية أولا، ويشتمل على الفروع الشرعية المشتركة العبادية وغيرها، سواء كان في المعاملات أو كان في العبادات، واشتمل هذا الكتاب على الأخلاق الإسلامية والقيم الدينية والمفاهيم المتفق عليها بين الجميع، حتى يكون هذا الكتاب منهاجا للمسلم من أي طائفة كان، ويشترك في تأليفه كل المسلمين، يكون هذا طريقا عمليا للم شمل المسلمين، وهو طريق واقعي وعملي ومتيسر. نرجو أن يتحقق بأن تؤلف لجنة من علماء المذاهب الإسلامية، ويستخرج الأحاديث المتفق عليها في الفقه والأخلاق والقيم والمفاهيم، ويجعلونها منهاجا للمسلم. ولكن هذا يحتاج إلى صدر واسع وعقل مخلص لعمل لله تعالى.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد لذك الصفا وطاب وابت الهنا. يا عاشق
مستمعينا الأعزاء، شكرا وإلى اللقاء.
حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، وجهه خير جاه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول، فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع، وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
حشافة.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران.